منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج في رحاب الأزهر، والذي يتعرض لمناقشة ما يحدث في أروقة الأزهر الشريف من خلال المشيخة والجامع والجامعة. حقا كما قال الشاعر: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة. الأزهر الجامع والجامعة، الأزهر من فضل الله تعالى عليه أنه يعتبر أعرق جامعة إسلامية على مستوى العالم الإسلامي، عبر يعني سفرائه ومبعوثيه ومندوبي الموجودين في كل مكان، يثبتون جدارة الأزهر في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء. الأزهر هذه المنارة الكبرى التي لا يستهان بها على الإطلاق، الآن نقدر نقول بيمر برياح عاصفة أو بحراك سياسي أو بثورة إن صح التعبير داخل مؤسسات الأزهر الشريف. ويمكن هذا الأمر ابتدأ منذ مثلا قيام الثورة، من مطالبات كانت قبل ذلك بإقالة منصب شيخ الأزهر الشريف، بحالات التسمم في جامعة الأزهر الخاصة بمدينة الطلاب، بانتخابات رئيس الجامعة، إلى غير ذلك من الأمور. ده يخليني النهاردة يعني أطرح الموضوع الذي يرنو على الساحة، اللي هو انتخابات جامعة أو انتخابات رئيس جامعة الأزهر الشريف. خلونا النهاردة نرحب بضيوفنا: دكتور عبد الباسط طاهر، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف ومستشار اتحاد طلاب جامعة الأزهر، حياكم الله دكتور. وأيضا بيسعدنا يكون معنا الأستاذ الدكتور مدحت محمد رمضان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام بجامعة الأزهر ونائب مدير مستشفى باب الشعرية الجامعي. منورنا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
يمكن دكاترة ده كان كلام بسيط جدا كمقدمة لموضوع الحلقة وعن هذا الحراك الذي يعيشه الآن الأزهر الشريف على كلتا يعني تصانيفه، سواء كان ذلك هذا الأمر في الجامع أو في الجامعة. هل الأزهر دكتور عبد الباسط الآن يمر بحراك سياسي، أو فعلا هل في أزمة موجودة داخل أروقة الأزهر الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتحية للبرنامج في رحاب الأزهر، ونشكر للقناة الحقيقة اهتمامها بملفات جامعة الأزهر، هذه الجامعة العريقة اللي عرفها الأستاذ أحمد. الحقيقة بنقول داخل مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي هي الجامعة الأم. هذه الجامعة التي تضم داخلها قرابة 12 ألف عضو تدريس، تضم داخلها قرابة نصف مليون طالب. هذه الجامعة التي تبدأ من الإسكندرية وحتى أسوان. نعم. لا توجد جامعة يمكن في العالم لها هذا الاتساع وهذا الامتداد، يعني فجدير بنا أن نهتم بهذه المؤسسة الضخمة الحقيقة التي هي منارة الإسلام واللغة أيضا على مدار السنين، ومنذ الستينات أصبحت أيضا منارة، أو يجب أن تكون منارة بالعلوم الأخرى خلاف علوم الشريعة يعني. فده كله يعطي الحقيقة يعني زخم لأي قضية تتعلق بجامعة الأزهر. الحقيقة جامعة الأزهر مثلها مثل سائر الجامعات المصرية كان فيها حراك بعد الثورة. قبل الثورة كان في، عايز أقول، ملفات كثيرة من الفساد داخل الجامعات المصرية، لا أقصد بها المعدن الأصيل، معدن الطالب والأستاذ، ولكن أقصد كيفية إدارة هذه المنظومة وما قال إليه الأمر من تخلف وتأخر جامعات مصر التي يجب أن تكون دائما في المقدمة في المنطقة العربية أو على مستوى العالم يعني. الحقيقة كان التركيز على نقطة كيفية اختيار القيادات الجامعية، فعلى مدار السنتين بدأ من الشهر الأول بعد الثورة انتفاضة داخل الجامعات المصرية كلها الحقيقة، وأجمع الكل على ضرورة أن يكون هناك نظام لانتخاب القيادات الجامعية
من رئيس القسم،
من رئيس القسم انتهاء برئيس الجامعة مرورا بعميد الكلية. الحقيقة يعني نصيب جامعة الأزهر كان إلى حد ما أضعف، بمعنى أنه لم تتحرك الأمور بنفس الدرجة وبنفس السرعة الثمت في الجامعات المصرية، فكانت هناك ضغوط شديدة على مدار شهور عدة قد تصل إلى سنة، حتى تم إقرار مبدأ استبيان رؤية أعضاء التدريس في اختيارهم لعمداء الكليات أو اختيارهم لرؤساء الأقسام. حقيقة هذه المنظومة مكتملة تنتهي برئيس الجامعة. فوجئنا عندما حدث ما حدث من حوادث التسمم المذكرة في جامعة الأزهر ووقفات طلابية شديدة الحقيقة في المشيخة وداخل الجامعة، انتهت ببيان من المجلس الأعلى للأزهر بأن مكان رئيس الجامعة أصبح شاغر، وأن هناك إجراءات ستتخذ لوضع ضوابط لاختيار رئيس الجامعة. الحقيقة الأمر غريب شوية، يعني بنقول ان في اغسطس 2012 تم تتويج مكاسب اعضاء التدريس والطلاب ايضا بقانون 84 لسنة 2012. ده قانون اصبح خلاص جزء من المنظومة القانونية المصرية، واصبح يتحدث عن مكتسبات كثيرة لاعضاء التدريس. هذه المكتسبات الحقيقة كما يعني يعلم الجميع بدأت بتغيير مالي كبير في مستحقات اعضاء التدريس والتزمنا بها، وبعد ذلك تعرضت أيضا لأوضاع الأساتذة المتفرغين وغيرهم وأيضا التزمنا بها، وكانت هذه مكاسب رائعة للثورة. وانتهى الأمر بالقانون أو المادة الأخيرة تحدثت عن ضرورة أن يتم اختيار القيادات الجامعية بنظام الانتخاب.
جميل.
وترك القانون هذه المسألة إلى المكتب الجامعات حتى يضع لائحة تنفيذية، ووضعت هذه اللائحة التنفيذية الحقيقة. ففوجئنا أن احنا يعني ننتهي من كل هذه المواد ونعمل بها في جامعة الأزهر ثم نتوقف ونقول سنضع اليوم لوائح خاصة بهذه المسألة مسألة انتخاب رئيس الجامعة.
طيب، ده تشخيص يعني سريع جدا لموضوع الأزمة الخاصة الآن برئاسة الجامعة. لكن خلينا دكتور مدحت حكي لأسأل حضرتك، وأنا عارف أن كان في تنظيمات لحضرتك وكثير جدا من أساتذة الجامعة أمام المشيخة، ظللت هناك تقريبا قرابة يومين. هل هناك في شيء بينظم هذه التحركات وهذه الاعتصامات وهذه المطالبات؟
هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، للأسف جامعة الأزهر زي ما الدكتور عباس كده بيقول أن الثورة أتت على جميع جامعات مصر وأفرزت تغييرات واضحة وصريحة في كل الجامعات ما عدا جامعة الأزهر. جامعة الأزهر المفروض أن هو ليتحدث بلسان أعضاء التدريس فيها هو نادي أعضاء التدريس. للأسف نادي أعضاء التدريس مغيب تماما عن الساحة، لأنه يقوده مجلس إدارة على رأسه أستاذ فاضل، لكن بقاله 40 سنة يقود النادي إلى الآن ولم يتغير. 40 سنة يعني حسني مبارك قعد 30 سنة والثورة قامت فغيرته، لكن نادي أعضاء التدريس جامعة الأزهر 40 سنة ولم يتغير في شيء. ورغم المطالبات الملحة من أعضاء التدريس بأن يبقى في انتخابات لنادي أعضاء التدريس وإفراز قيادات جديدة تعبر عن أعضاء التدريس، إلا أن رئيس النادي ومجلس الإدارة يضرب بها عرض الحائط. تصور حضرتك زي ما الدكتور عبد الباسط بيقول ان في 12 ألف عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر، المقيد فيهم في نادي أعضاء التدريس لا يتعدى 700-800 واحد إلى الآن.
طب وليه هذا العدد المقلل؟
يمنع منعا باتا أي حد من أعضاء التدريس أنه يشترك في النادي، علشان تدخل، لأن كثرة العدد سيأتي بتغيير، سيأتي بمجلس إدارة، سيطالب بعمل جمعية عمومية وانتخابات، لكن العدد القليل يضمن بها رئيس نادي أعضاء التدريس ان هو يبقى في مكانه ال 40 سنه زي ما هو الى الان. فعدم وجود نادي يعبر عن مطالب واراء واختيارات اعضاء التدريس وينحاز لرايهم ويعبر عن رايهم في جميع المحافل، ده يضع اعضاء التدريس في حرج شديد. اضطرينا ان احنا نعمل ائتلافات كثيره بعد الثوره، ائتلاف لاعضاء التدريس من اجل الاصلاح.
قبل ما ننتقل لموضوع الائتلافات تحديدا، عاوز اقول ان الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر راجل معروف فاضل، لكن السؤال لماذا يرضى مثلا على هذا الحال في النادي الخاص بجامعة الأزهر الشريف؟ لماذا لم يصب هذا الحراك السياسي الموجود داخل البلد ليتم تغيير القيادات ويكون انتخاب حقيقي؟
احنا حضرتك بعد الثورة على طول عملنا اجتماع موسع في نادي أعضاء التدريس، حضروا قرابة 300-400 عضو هيئة التدريس لنطالب بالتغيير. كان نصيب أعضاء التدريس المجتمعين أن يغلق عليهم النور وتطفئ الكهرباء ويقطع الأصوات عن الاجتماع، تمام، ويغلق النادي ويطالب رئيس النادي المجلس العسكري بالتدخل لئلا يعني يهدم النادي. طبعا أعضاء التدريس اللي كانت بتطالب بإقامة النادي تفعيل دوره في وسط الجامعة تمام، كان هذا نصيبهم. أجرى انتخابات، دايما انتخابات صورية يحضرها 50-60 واحد من المقربين ليه، يجري بها الانتخابات ويمدد لمجلس الإدارة دورة ورا دورة ورا دورة بدون علم أعضاء التدريس، يرسل المطالبات أو الخطابات بالتنويه عن مواعيد الجمعيات العمومية إلى أماكن وهمية حتى لا يحضر أعضاء التدريس. كل دوت أنتج
مع هذا الفساد الكبير، لماذا لم تتقدموا مذكرة إلى مشيخة الأزهر أو إلى رئيس الجامعة نفترض حتى يعني كأمر روتيني؟
ده تم فعلا بعد الثورة مباشرة، وتقدمنا ورئيس الجامعة أصدر قرار في وقتها أن جميع أعضاء هيئة التدريس، كان مطلبنا الأساسي أن جميع أعضاء التدريس يبقوا أعضاء في نادي أعضاء التدريس الخاص بهم. أصدر قرار بهذا الشأن ويعني امتص غضب كثير من الناس، لكن للأسف رئيس النادي لم يفعل هذا القرار وقال ده قرار خاص بالجامعة، احنا لسنا تابعين للجامعة ولسنا تابعين للمشيخة، احنا تابعين فقط للشؤون الاجتماعية. رحنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية وعرضنا عليها الموضوع وطلبته بإجراء جمعية عمومية وانتخابات يجري الجمعية العمومية بأصوات 50 أو 30-40% منهم يا إما متوفين يا إما مسافرين يا إما يعني تركوا الجامعة منذ أمد بعيد تمام، علشان يأتي بنفس مجلس الإدارة. وتم إيقاف الجمعية العمومية مرتين، مرة عن طريق القضاء مجلس الدولة أصدر حكم بإيقاف الانتخابات في النادي للعوار الشديد في الأصوات واللوائح بتاعته تمام، والمرة الثانية عن طريق الوزارة أوقفت. آخر مرة كان عن طريق الوزارة، تقدمت الوزارة بطلب بوقف الجمعية العمومية لتنقية الجداول وإعادة اتصال بالناس. رئيس النادي للأسف أغلق النادي ولم يتسلم الخطابات، تم إرسال الخطاب عن طريق الشرطة وعن طريق مجلس عن طريق مدير الجامعة أو رئيس الجامعة تمام، لم يتسلمه وأجرى انتخابات صورية في مكان مختفي تمام، وجاء بتشكيل جديد لمجلس الإدارة ورفع قضية على الوزارة إن هي لا تستجيب لطلبات النادي رغم أنه أجرى انتخابات صورية وليس وتم إيقافها من قبل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
جميل. يمكن دكتور عبد الباسط أنا حست كلمة في إجابة حضرتك في بداية الأمر، نفس الكلمة تكررت عند دكتور مدحت، للأسف. ليه الأزهر للأسف؟
من الحقيقة أنا أكثر جامعة داخل مصر كان عددنا طلبة عددنا، نحن الجامعة الأم قبل كل الجامعات الإسلامية في العالم، فنجد أن نكون نحن المرات.
طيب
والحقيقة سمعتها في أحد المرات من الأستاذ الدكتور حسن الشافعي الحقيقة،
نعم
يعني قال يجب أن تكون جامعة الأزهر هي القدوة للجامعات المصرية.
طيب أنا يبدو معايا مشكلة في المايك بتاع حضرتك، أطلع فاصل قصير وارجع مرة تانية. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم أعود إليكم.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله.
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها. القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
مشاهدي الكرام، زي ما قلنا قبل الفاصل مع الدكتور عبد الباسط ودكتور مدحت رمضان، يعني كانت في كلمه ظاهره في بدايه كل اجابه عن كل سؤال، للاسف الازهر الشريف، للاسف الازهر الشريف. ويمكن هذه كانت المرحله او المحطه اللي توقفت معاها مع الدكتور عبد الباسط قبل الفاصل. دكتور عبد الباسط، لماذا للاسف؟
بقول ثانيه، يعني يعز علينا الحقيقه ان تتاخر هذه الجامعه أو تتخلف عن ركب الجامعات المصرية أو الركب العالمي يعني.
نعم.
فعندما نتحدث عن الوضع العالمي الحقيقة هنقول في يعني تقارير، هنقول بدأت تصنف الجامعات العالمية وترتيبها تصنيف أسباني كان من فترة قريبة، يعني أصبحت جامعتنا دخل في 7000 تقريبا، على داخل أفريقيا قربنا على 70. كل هذا الكلام الحقيقة ما كان ينبغي لجامعة الأزهر أن تكون يعني في هذا، يجب أن نتقدم كثيرا للأمام يعني.
نعم.
لما أقول الحقيقة الثورة ومكتسباتها وبداية إصلاح المنظومة الإدارية داخل الجامعات المصرية بنظام الانتخاب، يبقى نحن نتقدم.
تمام.
بمعنى أن تحذو حزوان الجامعات المصرية، ولا ننظر ونقول نريد أن نساوي جامعة الأزهر بالجامعات المصرية الأخرى في انتخاب رئيس الجامعة أو انتخاب عميد الكلية أو يعني دي الحقيقة النقطة اللي بتعز علينا هذه المؤسسة التي يعني هي يعني في القلب. نحن نتحدث عن الحرم والحرم المدني ثم الأزهر. يعني الأزهر قبلة العلم وقبلة الإسلام الوسطي والذي علم حنقول شعوب العالم كلها يعني ما هو الإسلام، يجب أن تكون دائما هذه الجماعة في المقدمة. يعني
جميل جميل. كلمة برضو للأسف أرجع بها مرة تانية دكتور مدحت وأقول لحضرتك للأسف الأحداث ذكرتها في بداية كلام حضرتك عن الإجابة عن السؤال. لو نظرنا الوضع الأزهر ويمكن هذا الحراك الخاص برئيس الجامعة في الفترة الحالية، ابتدأ تقريبا بموضوع تسمم طلاب المدينة الجامعية الخاصة بالأزهر. يعني هذا دلالة على نقدر نقول على سوء الاهتمام بطالب الأزهر داخل المدينة الجامعية، وخصوصا الأمر تكرر مرتين اثنين.
هو الحقيقة يقال أن طالب الأزهر مظلوم جدا في منظومة الأزهر. يعني ما يصرف على طالب الأزهر أقل بكثير جدا مما يصرف على طالب العلم في جميع الجامعات المصرية على الأقل، مش هنقول الجامعات الأوروبية ولا الأمريكية، لكن الطالب الأزهر يصرف عليه حوالي 3000 جنيه في السنة، في حين أن الطالب في الجامعات المصرية يصرف عليه حوالي 11000 جنيه. يعني دي طبعا بتخلي الطالب يحس بالمهانة أن هو في جامعة الأزهر اللي هي أعرق جامعة في العالم، اللي هي لها مخصصات ولها أوقاف كثيرة جدا للأزهر والجامعات الأزهر، ومع ذلك يتدنى مستوى الطالب بهذا الشكل. الحاجة الأهم من ذلك أن الفساد بعد أو قبل الثورة كان متوقع أنه هو ينتهي بمجيء الثورة ويتم الإصلاح فورا ويتم إجراءات. في إجراءات لكنها إجراءات حثيثة وضعيفة وقليلة لا تعبر عن التغيير اللي حصل في الثورة. يمكن الشيخ الأزهر بعد الثورة مباشرة أعلن أن هو يعني يحبذ الانتخابات في جميع إجراءات الجامعة، من أول شيخ الأزهر إلى رئيس القسم وعميد الكلية ورئيس الجامعة.
لكن ومع كان ذلك حالات التسمم هي الخطوة الفعلية اللي حركت هذا الأمر بقوة.
هو الحقيقة أن الخطوة بدأت من بدري، بدأت من بعد الثورة مباشرة. من أيام ما أقر المجلس الأعلى للجامعات الانتخابات في رؤساء الأقسام ومدى الكليات ورئيس الجامعة، وإحنا توجهنا للشيخ الأزهر بالطلب أن تساوى جامعة الأزهر بالجامعات المصرية ويبقى رؤساء الأقسام وعمداء الكليات بالانتخاب ورئيس الجامعة. وهو وعدنا صراحة أنه هو هينظر لهذا الأمر وهيضع الأزهر على خارطة الطريق أن يبقى في انتخابات لرؤساء الأقسام وعمداء الكليات. تم ده في رؤساء الأقسام، لكن في عمداء الكليات أخذت
وقت شوي
طويل على بال ما أقر الانتخاب لعمداء الكليات. جينا للرئيس الجامعة لم نجد أي تأثير. يعني إذا كان عميد الكلية منتخب ورئيس القسم منتخب، ده مش معناه إن إحنا ضد أي شخص ولا ضد رئيس جامعة، لكن إحنا نريد أن يعبر أعضاء التدريس عن رأيهم ويختاروا هم بنفسهم قيادتهم. نعم. زي ما بقية الجامعات بتختار قيادتها، يحق لأستاذ جامعة الأزهر أن يختار قيادته. وأستاذ جامعة الأزهر ليس أقل من 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 غيره في الجامعات المصرية. وده اللي بيحزن أعضاء التدريس، إن هم ما يقدروش يعبروا عن رأيهم ولا يختاروا قيادتهم بالشكل المناسب زي بقية الجامعات المصرية.
طيب خليني برضو قبل ما أصل لهذه النقطة تحديدا أسأل سؤال، لكن هسمع الإجابة بعد هذا يعني سؤال معايا الأستاذ منير والحاجة سنة على التليفون. ممكن لحظة بس معايا أسأل السؤال للدكتور وارجع مرة تانية للاتصالات. بعض الناس بيقول إن شيخ الأزهر أطاح بدكتور أسامة العبد، ده هذا كلام بعض الناس، يعني حفاظا على مقام أو منصب شيخ الأزهر، لأن يقال في حالة التسمم التي كانت تجوب داخل مؤسسة الأزهر الشريف طالب بعض الناس بإقالة الشيخ الأزهر، فقال خلاص نعمل كبش فدا، فكان كبش الفدا الدكتور أسامة العبد. أسمع الإجابة لكن بعد ما تلقى بعض الاتصالات. معايا الاستاذ منير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم،
كيف حالك يا احمد؟
الله يبارك فيك.
يعني سعيد جدا بوجودك مع الاساتذه المعلمين، لان المعلم كاد يكون رسولا كما قال شوقي.
نعم.
بس اتوجه اليهم بنصيحه.
تفضل.
اقول لهم لا تدخلوا في دوامه الامور الاداريه. صراحه لم ينتشر الاسلام الا بحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لما كان يرجو الله واليوم الاخر.
نعم.
وذكر الله كثيرا.
نعم.
وايضا لم نتدمر الا بالاسوه السيئه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا.
طيب استاذ منير اسمح لي كده، ممكن
أو غير
طب نتبادل اطراف الحديث سويا واسال حضرتك واقول طيب لما يكون استاذ الجامعه شايف ان هو في منصب اداري معين اللي هو رئيس الجامعه منسق للجامعه ومنشط لها بصفه عامه اليس من حق كل اعضاء التدريس داخل الجامعه ان يتخيروا من ينوب عنهم في هذا الامر؟
حق يا استاذ محمد، ولكن الا تكون دوامه تستهلك جهده وتضيع الوقت اللي ممكن يكون فيه اسوه حسنه يجذب من حوله ويحقق اضعاف اضعاف ما يتحقق بالقرارات الاداريه.
طيب
اتمنى فعلا ان كل من هو قام بدو التعليم يقرا سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعلم انه لم يكن يمشي باي قرارات اداريه، انما كان يستعين بالله ونصره الله. والسلام عليكم ورحمه الله.
لا برضو انا مع احترام لحضرتك يعني
لا تعليق بسيط.
هو تعليق، تعليق اكيد طبعا اكيد طبعا. بس اخو بس الحاجه سناء معايا التليفون. حاجه سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
ربنا يبارك
فيك. وحيا الله الأزهر وأهل الأزهر.
ربنا يبارك فيك.
وأزهر قلوبهم بنور إحنا وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مؤسسة الأزهر تحتاج إعادة هيكلة وتطوير بلا تغيير لكلام الجليل وسنة الأمين. وأقول له يا أزهر كنت وما زلت قلعة للعطشان في كل صنوف العلم ولكل البلدان والخلان، وكلنا في رحاب الأزهر كبار، وبكل الفنون نطقت بالعرفان وحسن بيان تأسيا بالعدنان، والعلم والجهل قسمان وكل ما دون العليم كان. فحي على الأزهر، فحي على الأزهر.
وشكرا جدا يا حجة سناء لمشاركتك معانا. معايا اتصال بس أخير للأستاذ أحمد وأرجع لضيفنا مرة تانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل الأستاذ أحمد غالي بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا فندم، اتفضل.
وبارك الله فيك في قناة الرحمة وجميع العاملين بها.
ربنا يبارك فيك.
عايز أسأل سؤال يا أستاذ أحمد. يا أستاذنا الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد صرح قبل كده في جريدة الرحمة أنه تم استبعاده فترة من جامعة الأزهر بسبب كلامه عن الأمريكان. هل هذا يرضي الله عز وجل؟
طيب
الدكتور صبر عبد الرؤوف عشان بيتكلم عن خطوره الامريكان.
الدكتور عبد الباسط هيرد على حضرتك ان شاء الله. طيب
اسال سؤال الدكتور محمود عاشور. هل الدكتور محمود عاشور اللي هاجم القناه الدينيه الان بيتهمها بالتشدد والتعصب؟
والله دي قصه ثانيه بقى محتاجه حديث اخر يا استاذ احمد. شكرا جدا على اتصالك. طب بس ارجو اخواننا في الكنترول يتواصلوا بس على المشيخه ويشوف حد مشايخنا الافاضل او المستشارين الخاصين بشيخ الازهر ممكن يعني يعمل مداخله معنا في الحلقه ان شاء الله. ارجع تاني واسال، يعني انا عارف ان حضرتك عاوز ترد على الاستاذ منير، لكن خليني برضو ارجع بس للسؤال توقفت عليه على مع الدكتور مدحت. هل بعض الناس بيقول ان لما اقال شيخ الازهر دكتور اسامه العبد من منصبه كان كبش في ده، لان بعض الناس كانوا يطالبوا اثناء حالات التسمم الموجوده بداخل الجامعه باقاله شيخ الازهر؟
هو الحقيقه تقال ان احنا مش عايزين كبش في ده، احنا عايزين اصلاح لمنظومه الازهر بالكامل. واصلاح منظومه الازهر لا تاتي بشيل شخص او وضع شخص، ولكن اصلاح الجامعه عموما واصلاح نظام التعليم فيها، الكتاب الجامعي، اعضاء التدريس والبحث العلمي، المستشفيات جامعه الازهر، منظومه كامله محتاجه اصلاح، مش مجرد اصلاح او ازاله فرد او وضع فرد. المشيخة تعاملت مع الموضوع بطريقة يعني ضبابية شوية، إخالة ولا تعيين ولا منصب شاغر وتجرى انتخابات، وبعد ده كله نجد ان لا شيء، لا هي إقالة ولا في انتخابات ولا في حاجة جديدة جدت، حتى لدرجة ان بعض
من أقيل اسمع الجملة الأخيرة،
يعني لما رحنا للشيخ الازهر في المره الاخيره تمام، قال مين اللي قال ان انا اقلت رئيس الجامعه؟ قلنا له طلع الشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الازهر واعلن ان منصب رئيس الجامعه شاغر وستجرى انتخابات. قال الدكتور حسن الشافعي لا يعبر عن مشايخ الازهر ولا عن المجلس الاعلى للازهر. قلنا فهم من كلامه ان تم اقاله الدكتور اسامه العبد وستجرى انتخابات. قال ما حدش قال الكلام دوت، وده لم يتم، والمجلس الاعلى للازهر لم يصدر بيان باقاله رئيس الجامعه، بل باجراء انتخابات. اجراء انتخابات على ايه؟ اذا كان المنصب موجود ومشغول ما زال الى الان، يبقى ازاي هتجرى انتخابات ورئيس الجامعه موجود الى الان؟
نعم.
احنا الموضوع بالنسبه لنا يعني دخل فيه يعني مهاترات لا نخرج منها بحاجة حقيقية. إصلاح جامعة الأزهر ومؤسسة الأزهر بالكامل محتاج لجهود شديدة، محتاج لمؤتمرات وجهود العلماء. الأزهر زي ما الدكتور عبد الباسط قال 12 ألف عضو هيئة التدريس يستطيعوا أن هم يغيروا شكل الأزهر تماما ويخلوه في الريادة ويجعلوه جامعة يقتدى بها في جامعات، مش بس في جامعات مصر ولكن في الجامعات كلها إذا أحسن إدارته. عشان كده أنا برد على الأستاذ منير أن الإدارة هي التي تغير من شكل العمل، لكن لو ترك كل واحد يعمل لوحده تمام هي منظومة غير مؤدية إلى الهدف. الهدف من الإدارة أن هي تجمع جهود العاملين بالمكان علشان ترتقي به وتصل إلى أعلى مستوى.
لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يقوم بأمر إلا أحسن إدارته وأحسن طبعا فوق كل ذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب أنا عارف الدكتور عبد الباسط عاوز يرد برضه الأستاذ منير، وأعتقد الاتصال من الأستاذ أحمد اللي كان بيتكلم أيضا على الدكتور عبد الباسط لماذا استبعد من جامعة الأزهر.
هو الأستاذ منير أنا بقول مرة ثانية بشكره كثيرا على نصيحته، وأتمنى أن تؤتى لنا هذه الفرصة أن يظل طالب جامعة الأزهر مشغول بقضية أنه هو يستذكر دروسه، ولا مانع من أن يشارك في الشأن العام ويعلم أمور بلده ويشارك فيها، ويهتم الأستاذ الجامعي بأبحاثه وترقياته حتى يصل إلى المستوى العالمي فيما ينشره من أبحاث يعني. لكن كل هذه المنظومة الحقيقة لا يمكن أن تتم إلى داخل إدارة هادئة مستقرة. باختصار شديد أنا عايز أقول الفرق بيننا وبين العالم الخارجي سر تقدمهم وسر تأخرنا هو أخذ بعلوم الإدارة وتطبيقها تطبيق عملي يعني. هقول حاجة تانية الحقيقة سريعة جدا، يعني إذا نظرنا إلى نشرات الأخبار في القنوات المختلفة هنجد يكاد يكون قاسم مشترك أكبر إن جامعة الأزهر لا زالت تعاني. صح هو الحجم كبير جدا، 77 كلية مش موجود خالص في العالم يعني، ونص مليون ده مش موجود في العالم، و12 ألف نقدر هذا الكلام جيدا يعني، لكن ده أدعى إلى مزيد من الضبط ومزيد من الإدارة حتى تؤتي ثمار هذه الجامعة يعني. بقية الجامعات المصرية الحقيقة بعد الثورة في غضون 3-4 شهور أنا على أظن بالأكثر انتهت مشكلة جامعة اسكندرية وجامعة طنطا وجامعة سوهاج وكل الجامعات وجامعة القاهرة وعميد كويت. كل هذه الجامعات كان فيها الحقيقة شد وجذب قوي جدا بعد الثورة رغبة في تغيير وجه الإدارة يعني. تمام. لكن ما زلنا حتى الآن نتحدث عن هذه الأمور في جامعة الأزهر بعد مضي سنتين وأكثر من الثورة، فده قيمة الإدارة واهتمام بهذا الأمر يعني.
جميل
إن شاء الله. الحقيقة يعني الأستاذ الدكتور صبري رؤوف أستاذ فاضل في جامعة الأزهر، وأتمنى أن يفسح له المجال حتى يتحدث يعني عن قضيته يعني داخل قناتكم يعني الموقرة الكريمة.
نعم.
ويعني يبرز الجوانب المتعلقة به واستبعاده ورجوعه مرة أخرى للجامعة يعني. ده فقط
طيب
يعني.
طيب جميل، إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون في لقاء مع دكتور صبري ونعرض من خلال هذا الأمر ونشوف. بس إخواننا في الكنترول ليت حد من مشيخة الأزهر يتواصل معنا لو سمحت إخواننا في الكنترول. أرجع تاني دكتور مدحت لحضرتك وأقول أنت بتتكلم عن ان شيخ الازهر. طيب ماشي خلاص. حضرتك بتقول ان شيخ الازهر قال ان انا لم اقل دكتور اسامه العبد، امال احنا سمعنا كلمه بيان من مؤسسه الازهر الشريف، هل كان في نص للبيان ده يعني حتى لو كان صدر من الدكتور حسين الشافعي، ولا كانت ايه الحكايه بالضبط؟
هو صدر فعلا بيان عن المجلس الاعلى للازهر بان منصب رئيس الجامعه يعتبر شاغرا وتجرى انتخابات على منصب رئيس الجامعة. ده بيان ظهر على شاشات التلفزيون وعلى الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية والصحف. تمام. وأنا في إدارة مستشفى سيد باب الشعرية الجامعي جالنا النص البيان إن بيان المجلس الأعلى للأزهر وموقع ومزيل بإمضاء الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس أعلى الأزهر تمام بأن تجرى انتخابات على منصب رئيس الجامعة بعد عمل ضوابط. والشيخ الأزهر شكل لجنة من بعض أعضاء التدريس علشان يضعوا الضوابط المنظمة لانتخاب رئيس الجامعة. معنى كده ان هو المنصب شاغر وان تجرى انتخابات. اللجنة دي خرجت علينا بضوابط للأسف يعني صدمت أعضاء التدريس صدمة شديدة. لما تقول ضوابط المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات بتقول عن انتخاب مجمع انتخابي يحق له انتخاب رئيس الجامعة. الشيخ الأزهر اللجنة التي شكلها تقول أن المجمع الانتخابي هذا معين من اقدم استاذ عامل واقدم استاذ متفرغ واهدرت
برضه نوضح شويه كده بس ممكن الناس
الاستاذ العامل هو ما دون الستين اللي حصل على الاستاذيه ولم يبلغ سن المعاش بعد. الاستاذ المتفرغ هو من حصل على استاذيه وخرج على المعاش بعد سن الستين. دي عملت مشكله لان اهدرت جميع اعضاء هيئه التدريس من اول المعيد فالمدرس المساعد فالمدرس فالاستاذ المساعد.
ده كان نظام قائم يعني في
نظام الانتخابات
الماضيه
اللي وضعه المجلس الاعلى للجامعات. الضوابط التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات بتقول ان المجمع الانتخابي مشكل من جميع فئات اعضاء التدريس من اول مدرس فاستاذ مساعد فاستاذ عامل فاستاذ متفرغ.
طيب سؤال دكتور، هل المجلس الاعلى للجامعات لو اصدر قرار معين هل هذا القرار يعتبر ملزم لأساتذة أو لإدارات جامعة الأزهر؟
جامعة الأزهر ليست تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ولكن شيخ الأزهر في لقاء لنا معاه سابق تعهد وقال أنا ملتزم أمامكم بأن أطبق ضوابط المجلس الأعلى للجامعات في أي شأن يخص الإدارة أو الماليات. وبناء عليه حتى في لقاء سابق معاه اتصل بأمين مجلس الأعلى للجامعات وسألها عن الضوابط المنظمة للانتخابات وقال لها ارسليها ليا علشان هنأخذ بيها مباشرة. عشان كده احنا الصدمة كانت شديدة ان احنا نجد بعد الالتزام والتعهد والعهود التي اخذها على نفسه الشيخ الأزهر نجد انه يخرج بحاجة مختلفة خالص عن الكلام دوت بضوابط تصف أعضاء التدريس من المدرسين والأستاذ المساعدين بأن لا يملكون الحيدة والشفافية والنزاهة لاختيار رئيس الجامعة، ولكن اللي يملك هذه المواصفات هم أقدم أستاذ عامل وأقدم أستاذ متفرغ والباقيين ما لهمش دور.
طيب أنا أعتقد النقطة دي محتاجة توضيح لأنها لب القضية معانا النهاردة. يعني أنا عندي ضوابط المجلس الأعلى للأزهر الشريف وضوابط الجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، أنا ممكن يكون انا عندي كمشاهد في لبس يعني افهم الامر شويه عشان خاطر اقدر احكم على المساله.
نحاول حقا نبسط ونوضح الامر. ما قبل الثوره كان كله تعيين،
كان كله ده متفق
كله الجامعات تمام. المصريه
تمام.
تعين رئيس الجامعه وتعين العميد وتعين الغفير وكان كل النظام ماشي على ايه وجامعه الازهر كذلك. يعني بعد الثوره الحقيقه كما قلت كانت المكتسبات هو ابراز قضيه اختيار القيادات الجامعيه بنظام الانتخاب يعني.
نعم.
فالحدث من المجلس الاعلى للازهر حقيقه انه شكل هذه اللجنه لوضع الضوابط. اول خطوه قامت بها هذه اللجنه الحقيقه وهي قامت بعرض القواعد والضوابط المنظمه لانتخاب رؤساء الجامعات المصريه والصادره لمجلس اعلى الجامعات. عرضت هذه الضوابط على اعضاء اللجنه اللي شكلت من قبل المشيخه للاسترشاد. اول حاجه عملوها الحقيقه قالوا اتفق جميع اعضاء اللجنه على اهميه الاستشهاد بهذه الضوابط. اذا هم مدركين الحقيقه ان ده جهد بوزل على مدار فتره طويله في المجلس الاعلى للجامعات، شاركت فيه 23 24 جامعه مصريه حتى يصلوا الى هذه الضوابط.
تمام.
وكان عاملين استبيان الحقيقه موسع جدا.
جامعة الأزهر؟
احنا شاركنا ازاي؟ كان الحقيقه الاستبيان موجود على النت وكنت
مرسلوا للكثير من اعضاء التدريس في جامعه الازهر
كنت بتصوت الحقيقه
بالتصويت على المقترحات
صوت بصوت الحقيقه بيتحسب يعني على مستوى الجامعات المصريه كلها.
تمام.
وبعد ما انتهوا الى راحوا بعتوا لنا فعلا ما استقروا اليه، وجت جامعه الازهر حقيقه من حوالي سنه او اكثر وقالت اتفضلوا قولوا رايكم ايه يا اساتذه جامعه الازهر في هذه الانظمه. اخترنا كلنا نظام الايه؟ نظام الانتخاب. هذه اللجنه اللي شكلت الحقيقه من حوالي شهر وشويه للاسف بعد ما قالت هنسترشد وهنهتم بما وصلت الى الجامعات المصريه قالت او استقروا على ضروره تحديد عناصر المجمع القائم لعضو التدريس بمراعاه الاقدميه، بمعنى القت بكل هذا الكلام عرض الحائط ولجت الى نظام اسمه الاقدميه، ان انا اختار اقدم استاذ اللي هو 60 سنه الى يوم واقدم استاذ متفرغ يعني قد يبلغ 90 سنه من عمره. ليه؟ لان هؤلاء يتميزوا بالتجرد والشفافيه والحيده، يعني نعم هم اساتذتنا ونقدرهم ولا نريد ان نهمشهم، لكن في نفس الوقت لا نهمش المدرس والاستاذ المساعد والمعيد ما ينفعش الحقيقه يعني. ثم ان انا اختار ولا انتخب؟ اختار بالاقدميه ولا انتخب؟ انا انتخب، وقد انتخب الاقدم فعلا، قد يكون هذا الذي انتخبه وهو يعني بلغ من العمر 90 سنه انه استاذ متفرغ قديم اختاره. ليه؟ لانه شارك في الشان العام. لكن في كثير من الاحيان تكون له ظروف صحيه او لا يستطيع ان يتواصل حتى يختار رئيس جامعه عمره 50 او 55 سنه، الفرق ما بينه اجيال كثيره جدا.
نعم.
يعني فشتان ما بين الحقيقه هذا النظام او هذه القواعد التي وضعها المجلس الاعلى للازهر وما وضعه المجلس الأعلى الجامعات. الحقيقة نقطة تانية تهمني قوي ان انا هقول المجلس الأعلى الأزهر عندما يريد ان يضع ضوابط خاصة بانتخاب اعضاء التدريس، هذا المجلس عندما ننظر الى قانون 103 الحقيقة ويتحدث عن تشكيل مجلس الأعلى الأزهر
بالتعيين،
يشرفني كل اعضاء مجلس الأزهر. ولكن عندما اناقش قضية حساسة جدا، استاذ احمد كمذيع ومهتم بالشأن العام يريد ان يبسط الموضوع لنفسه والاخرين حتى يستوعبوا، فانا اقول مجلس الازهر داخله كثيرين ليسوا في الجامعه، منهم وكلاء وزاره للاوقاف والعدل والتربيه والتعليم ووزاره الماليه ووزاره شؤون الازهر لتشكيله مجلس الازهر كده. فاصبح مجلس الازهر حقيقه يعني ما بداخله
غير مختص بالله.
ولما نقرا برصاصات مجلس الازهر حقيقه هنجد تخطيط ووضع سياسات وكذا كذا، ما فيش في هذا الامر، مش موجود يعني. فاذا افترضنا ان مجلس الازهر يريد ان يشارك، الافضل ان ينظر الى من تاتي اليه الجامعات المصريه او ان يرسل بهذه القضيه الى جامعه الازهر، وده الحق الاصيل اللي هو اقره مجلس الدوله. مجلس الدوله حقيقه سنه 84 الكلام واضح جدا، انتهت اليه الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع سنه 84 بتاريخ كذا بجلسه كذا، بعد ان استعرضت النصوص الوارده في القانون 103 اللي هو ما زلنا حتى الان نعمل به يعني بشأن، قالت ايه؟ قالت مفاد هذه النصوص ان مجلس جامعه الازهر هو صاحب الاختصاص الاصيل.
صاحب الاختصاص
ده مجلس الدوله، دي جمعيه عموميه الحقيقه.
تمام.
ان مجلس جامعه الازهر هو صاحب الاختصاص الاصيل فيما يتصل باداره شؤون جامعه الازهر، وان ولايه فضيله الشيخ الازهر في هذه الشؤون قاصره على ما ورد بهذا القانون من نصوص صريحه، وان ما يتخذ من قرارات مجلس جامعه الازهر في حدود الاختصاص المنوطه به ولا تكون مرتبطه بتصديق سلطه اخرى تعد قرارات باته ونهائيه ويتم تنفيذها بقرار رئيس الجامعه. الحق اولى بمثل هذه الامور ان يتبناها ويقوم عليها هم اساتذه الجامعه، ومجلس الجامعه يمثلهم ورئيس الجامعه معهم كده يعني، اولى من ان يكون مجلس الازهر هو مجلس الازهر هو بالنسبه لنا السلطه الاعلى التي يجب ان ينتهي اليها التصديق. لكن المطبخ نفسه الحقيقه اللي يبتدي يدرس ويقول اختار انهي طريقه في الانتخاب ولا في التعيين ولا الاقدم ولا بالانتخاب، الافضل مش الافضل هو القانون يعني كانه الزم بجامعه الازهر بان تكون لها هذه النظره وان تكون هي المطبخ اللي من خلاله يخرج اللائحه التي تعد ايه ضوابط انتخاب رئيس الجامعه.
جميل. لكن دكتور مدحت ان في قانون جامعه الازهر اللي هو قانون 103 اللي بيقول ان يتم اختيار رئيس الجامعه تقريبا بالتعيين. دلوقتي لو حصل انتخابات على هذا الامر ولم يعدل هذا القانون، قد يكون الباب مفتوح لما بعد لطعون تقدم ويبقى يعني نسير في دائره مفرغه.
هو الحقيقه ان قانون الازهر المنظم لجامعه الازهر والمؤسسات الازهر كامله هو قانون 103 اللي صدر سنه 1961.
نعم.
ولم يتم تعديله الى الان، يعني نحن نحكم بقانون من اكثر من 50 عاما. وما زال هذا القانون هو الذي يحكم جامعة الأزهر، ولا يصلح ان احنا بعد الثورة وبعد 2011 والثورة اللي اتت بهذه الثمار كلها نبقى نحكم بهذا القانون. وعشان كده يمكن شيخ الأزهر بعد الثورة مباشرة قال ان هو هيتم تعديل قانون 103، واعلن كده ان هو المستشار البشري طارق البشري تم يعني توكيله بانه هو يقوم على دراسه قانون 103 وتعديله واخراج قانون يليق بالازهر ومؤسساته. الى الان لم نرى شيئا. قانون 103 ما زال هو الذي يحكم جامعه الازهر ومؤسسات الازهر الى الان. قانون 103 ينص على انه بالتعيين، وهو ده اللي كان ساري على جميع الهيئات المصريه والمؤسسات والجامعات، فده لم يتغير الى الان. قانون تنظيم الجامعات اللي هو 84 سنه 2012 اللي هو اصدره الرئيس محمد مرسي بعد توليه الرئاسه مباشره يحكم الجامعات المصريه، ولكن جامعه الازهر لا تنتمي الى مجلس اعلى للجامعات. عشان كده احنا في مشكله دلوقتي ان احنا هل هو انتخاب ولا تعيين، وهل جامعه الازهر قانونها يعني يتيح لاعضاء التدريس ان هم ينتخبوا رئيس الجامعه ولا ما يتحشي؟ هي دي النقطه الفيصليه اللي محتاجه التعديل.
طيب دكتور عبد الباسط، ليه مشيخه الازهر مصره على هذا الامر مع هذا الحراك داخل جامعه الازهر؟ خلينا لكن يبدو الباشمهندس منير محتاج يعلق مره ثانيه. اتفضل يا باشمهندس.
اتفضل
يا فندم.
ارجو ان لا يكون كلامي اتخذ على ان احنا نهمل الاداريات
والامور اللي فيها تنظيم لا ابدا لا اقصد هذا.
نعم.
انا اقصد ان احنا كما قلت حضرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي العده لكل شيء، ولكن انا يعني من تجربه شخصيه وجدت ان التخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان القران يمشي على الارض بيعطي مصداقيه للانسان اكثر من اي امر اداري. واضرب لحضرتك مثلا يعني بنفسي رايته يوما ما كنت راكب اتوبيس واحد وزراء الاوقاف كما دعاء الكبار ونازل يحضر مؤتمر في شيراتون، طفل واقف جنبي استغرب الشيخ فلان بيدخل شيراتون، تأكد بقى امر اخر اعجب في نفس الاسبوع كانت اخر خطبه للشيخ خشكي رحمه الله، قال والله لو ان كانوا طلبوه في لجنه لكي يعمل في الخليج وطلبوه يروح لهم شيراتون، قال والله لو ان ابي توفى وجنازته ستشيع من شيراتون لما حضرت جنازته. اظن وضح الان اللي بقصده الاسوه اللي هي هتفوق في اثرها كل تنظيمات وكل القرارات الجمهوريه والغير جمهوريه، وجزاكم الله خير.
شكرا جدا بشمهندس على مداخلتك معنا. طيب ارجع تاني للدكتور عبد الباسط واسال حضرتك واقول لماذا يصر الازهر الى هذه اللحظه رغم هذا الحراك الموجود داخل الجامعه على موقفه؟
هو الحقيقه انا يعني استبشر خيرا وحقول يعني بعد يمكن اللقاء اللي حكاه الدكتور مدحت مع فضيله الامام الاكبر، حقيقه اعتقد يعني هذا الاصرار يعني الى حد كبير يعني تغير بعض الشيء او بدرجه كبيره، وكما قال يعني فضيله الامام الاكبر انا رميت الكوره في ملعب الايه الجامعه، فالجامعه بقى تجتمع بمجلس جامعتها بالعمداء ويروا ما يرونه في قواعد انتخاب رئيس الجامعه. فالحقيقة يعني تبنت الجامعة موقف عمل ما يشبه الاستبيان وأرسلت إلى كل الكليات تقريبا أن تستبين أحد الاقتراحين، يعني اقتراح مجلس أعلى الأزهر أو اقتراح مجلس أعلى الجامعات، ده انتخاب والآخر انتخاب ولكنها قريب من الإيه من التعيين واختيار ناس بعينهم وكده. يعني أظن الحقيقة المبشرات تقول برضو حسب استطلاعنا كده للرؤى في الكليات المختلفة أن الميل إلى انتخاب رئيس الجامعة بالنسق اللي تم في الجامعات المصريه هو الاكثر، وهو يعني الحقق يعني ايه ميول اكبر، بل ان البعض بعث بتوصيه قال لا ده احنا كمان عايزين انتخاب حر مباشر حتى نكون قدوه للجامعات المصريه زي ما قال الدكتور مدحت. ايه المانع ان انا اقول
يعني ما
تنتخبوا يعني مش لازم مرحلتين، انا هقول المرشحين الذين يجب ان توفر فيهم شروط الاستاذيه لمده كذا وبقائهم في مصر كذا كذا، دي الشروط، يترشح من يترشح وبعد ذلك ال 12,000 ينتخبوا.
أو زي ما حدث مع رئيس جامعة القاهرة لما
هو جامعة القاهرة عملت مجمع انتخابي فكان درجة قريبة من هذا يعني.
لا هو أعتقد ما سمعته الدكتور مدحت أنه رئيس الجامعة قدم استقالته ونزل في انتخابات مرة ثانية.
نعم وانتخب وانتخب وأصبح له قوة الحقيقة ووضع مختلف تماما عن
قوة الصندوق.
طبعا قوة الصندوق يعني. نعم. فده ما نطمح إليه الحقيقة أن احنا ممكن كمان ناخد مرحلة أكبر وأقوى من الجامعات المصرية ونقول انتخاب حر مباشر لرئيس الجامعة منين؟ من كل أعضاء التدريس الحقيقة صغيرهم وكبيرهم يعني.
طب ليه ما بيستبعدوا المعيدين عن هذا الأمر؟
ده أمر حقيقة برضو يعني للأسف بيثير ضغائن في نفوس الهيئة المعاونة وبيحسس المعيد أن هو لسه صغير. أنا عايز أقول ثورة مصر مين الأنبياء الحقيقة؟ مين الحركة المأرقة في الشباب؟ طيب صحش أن أنا أهمل معيد ومدرس مساعد، هذا المدرس المساعد الحقيقه بيبلغ من العمر قرابه ال 40 سنه ما هو صغير.
نعم نعم.
يعني الدكتوراه بتظل يعني احيانا مدتها تصل قرابه ال 10 سنين 6 و7 و8 سنين وبيدرس في الدكتوراه وقبلها الماجستير 5 6 سنين، فبجد ان هو قرب ال 40 سنه يعني ما هوش شخص صغير يعني.
تمام.
فكون ان هم لهم 10% فقط حق التصويت يعني صوته يساوي عشر يعني مساله طبعا ايه اثارت. فوجدنا في جامعه القاهره من اسبوعين ان هناك نداءات شديده بمقاطعه انتخابات جامعه القاهره القادمه في حاله استمرار نسبه 10% للمعيدين. كون بقى ان جامعه الازهر كمان تفكر في ان تستبعدهم تماما
ده مشكله
امر صعب قوي الحقيقه.
طيب يعني. اخد اتصالات سريعه كده وارجع حضرتك مره ثانيه مع الاستاذ محمد من الدهليه. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
طبعا انا بعيب عليك اللي كان احسن برنامج بيجي في قناه الرحمه كان الدكتور محمد جلال ادريس وانت ساعتها كنت بتقدمه. فانا مش عارف ايه السبب اللي انت ما عادش بتجيب الدكتور رغم ان احنا طلبنا قبل كده كذا مره اللي الدكتور محمد جلال ادريس يجي. هو الراجل كان تعبان وكان سبب الفصيل.
لا دكتور محمد لا ان شاء الله باذن الله دكتور قد يكون معنا قريبا باذن الله. الدكتور قد يكون معنا قريبا باذن الله مره ثانيه في برنامج ان شاء الله يعني.
اتمنى للدكتور محمد جلال ادريس يجي تاني ويا ريت تفتحوا مجال برضه للدكتور محمد عباس والمهندس محمد زوار
ان شاء الله باذن الله.
الشيخ الازهر المفروض الشيخ الازهر دي يتحاكم ويتضرب بالنار هو والشيخ.
لا لا بص احنا يعني احنا اولا مع لا
مسؤولين اصلا ويجوز والله اكل الناس دي. انا بروح التعليل عشان اضرب الناس دي بالجاز بالاثنين دول علي جمعه وشيخ الازهر.
لا بص لا لا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني لابد أن تكون المكالمات أهدى من ذلك. هذا أمر يطرح للنقاش، قد أقبل رأيك وقد لا تقبل رأيي، لابد أن يكون الحوار بيننا بأدب. أنا أختلف مع شيخ الأزهر أو أنا أتفق معه، ده هذا لا يدعو على إطلاق أن أتعدى على هذا المنصب المرموق بين مناصب كثيرة جدا في مصر، لم يكن هو المنصب الأرقى بعد رئيس الدولة. شكرا جدا
وأكتفي. من ذلك أستاذ أحمد.
نعم وأكثر من ذلك طبعا. نعم.
لا هو على مستوى العالم الإسلامي كل والعالم بأجمعه
نعم.
منصب فضيلة الإمام الأكبر هذا منصب الحقيقة يجب أن ينظر إليه نظرة يعني كبيرة جدا ونظرة إجلال وتوقير، لأنه رمز للعالم الإسلامي الحقيقة. فيعني حتى وإن حدث خلاف في الرأي وفي وجهات النظر كما نتحدث، لكن يظل الاحترام والتقدير الحقيقة موصول من كل العالم الإسلامي يعني.
طيب يعني يمكن برضو الكلام يقال، هو مدام ذكر منصب شيخ الأزهر بعض الناس بيتساءل يقول طيب لما حدث اعتصام قدام المشيخ وشيخ الأزهر بعت لمجموعة تدخل إليه داخل مشيخ حضرتك منهم، ليه منع شيخ الأزهر دخول وسائل الإعلام؟
دي فعلا كانت حاجه يعني مستفزه جدا لجموع قضايا التدريس.
نعم.
يعني احنا شفنا قبل كده ممثلين واعضاء حركات سياسيه واساتذه جامعات يحضروا في المشيخه ويتعمل مؤتمر اعلامي داخل المشيخه تدعى اليه جميع قنوات التلفزيون والفضائيات قبلها باسبوعين او 10 ايام تاييدا لشيخ الازهر.
نعم.
فايه المانع ان يعرض اعضاء هيئه التدريس من جامعه الازهر رايهم على جميع وسائل الاعلام داخل جامعه الازهر؟ اخفاء معلومات عن الاعلام دي بقت في العصر الحالي وبعد الثوره صعبه جدا، يعني ان الاعلام يخش ويدور ده حق اصيل لي. احنا كنا بنستعجب جدا ان
وخصوصا بعد الدستور الجديد
ان لما يجي الاعلام علشان يصور اعتصام قضايا التدريس يمنع منعا باتا، ولدرجه ان بعض اعضاء التدريس ضربوا داخل المشيخه من الحرس المشيخه
الى هذه الدرجه
ليمنعوا من دخول المشيخه.
طيب ما هو بعض الناس ممكن محمد يقول انا كلامي كده حصل وبنتخذ هذا الامر، هل موقفكم الان ده موقف عدائي من مشيخه الازهر ومن الدكتور سامي العبد؟
ابدا، احنا حضرتك لما طلعنا قابلنا الشيخ وعرضنا عليه الموضوع هو طبعا يعني استنكر بشده ان يحصل حاجه زي كده وطلب من القائمين عنده. طبعا المشكله ان احنا ما زال الانظمه ما زالت موجوده، اللي يدير المقر بتاع المشيخه هم موظفين او حرس او من الجهات الامنيه ما زالوا يديروا المشيخه حتى الان، وهم اللي يمنعوا الاعضاء التدريس من الدخول وهم اللي يمنع. احنا اكتر من مره نروح عشان نقابل شيخ الازهر تمام يقفوا لنا بالمرصاد وطب اصل هو مش موجود اصل هو مشغول، لدرجه ان احنا قلنا لهم احنا ابنائه واحنا احرص الناس على وقته وعلى مصلحه الازهر، لكن هو لازم يسمع لنا لان ما ينفعش ان هو ينفصل عن اعضاء هيئه التدريس اللي هو كان في يوم من الايام رئيس جامعه الازهر وكان منوط باداره جامعه الازهر. عشان كده ده حقق مشكله ان اعضاء التدريس لما وجدوا ان في الاخر في انتخابات لا ما فيش انتخابات لا في تعيين لا في اقاله لا ما فيش اقاله تمام، ده اللي حدا باعضاء التدريس ان هم يعتصموا داخل المشيخه لغايه ما عرفوا الوضع بالظبط. احنا يعني ايه اللي بيتعمل في جامعه الازهر؟ جامعه الازهر الصرح الكبير اللي يراد به ان هو يقود العالم كله تمام ما زال متخلف بهذا الشكل، ان حتى لدرجه ان اعضاء التدريس ما عرفوش مين اللي بيدير الجامعه.
نعم.
اقيل ولا لم يقال؟ في انتخابات ولا ما فيش انتخابات؟ في ضوابط ولا ما فيش ضوابط؟ كل ده ما زال الى الان احنا مش عارفين ايه الوضع.
تمام. ايه الوضع ده تكلم عنه بعض المسؤولين في الازهر الشريف، بيقول احنا لو وسعنا دائره الانتخابات داخل المؤسسه الازهريه وتكلمنا عن منصب رئيس الجامعه ده ممكن يفتح الباب لوصول التكتلات السياسيه لمنصب رئيس الجامعه. طبعا في مصطلحات النهارده موجوده على كل فضائيات وعلى كل الصحف، الاخوانه او السلفنه، فاكبر تكتلات تكون موجوده داخل الجامعات يا هذا الفصيل يا ذاك الفصيل. فبقول احنا بنحافظ على قدر بعض الاساتذه اللي احنا يعني قضوا معنا وقت كبير جدا داخل جامعه الازهر ويعني خلاص فهموا القصه ماشيه ازاي، فبنقول يكون اختيارنا في المجموعه دهيت افضل من يفتح الباب لهذا التشاحن السياسي الموجود داخل مصر كلها. عبد الباسط،
هو الحقيقه الازهر هذه المؤسسه العريقه ما فيش جامعه في العالم بقالها اكتر من 1000 سنه ما فيش. يعني هو الازهر هو الجامعه الاولى في العالم كله بلا تعصب ولا تحيز. هذه الجامعه تستعصي على ان يقوم هقول فصيل معين او توجه معين بأن يصل إلى يعني مسألة قيادة هذه الجامعة والكل يسير وراءه، يعني يصعب على جامعة مضى عليه أكثر من ألف سنة. الأزهر يمثل الإسلام الوسطي،
نعم،
الإسلام المعتدل، والكل يفهم هذا. يعني لن يختار، أولا أنا أشكك في عزه إدريس عندما أتحدث أنه سينقاد، أمر ما يجب أبدا أن أتحدث عنه.
تمام.
وكمان عزه إدريس في جامعة الأزهر حقيقة أبدا، ده يجمع ما بين علوم الدين والشريعة وعلوم الفيزياء والطب وغيرها. يعني أنا أثق في كل الثقة أنه لن يختار إلا من يستطيع أن يقود هذه الجماعة. الحقيقة أنا في مجلس كلية الطب الأسبوع الماضي حدث كلام كثير مع ضيف إدريس الحقيقة ورؤساء الأقسام، وقالوا إيه المانع أن يتقدم لرئاسة الجامعة أستاذ من كلية الطب أو العلوم أو التجارة أو غيرها. بعض أساتذة كلية الطب يميلوا إلى أن يظل رئيس الجامعة من الكليات الشرعية. تقدم الأستاذ الكريم الفاضل الممثل لكليات الشرعية وهو يحضر معنا في مجلس كلية الطب وتحدث الحقيقة وقال أن هذا الأمر هو أمر إدارة بحتة.
يعني
رئيس الجامعة لن يفتي بفتوى،
لن
يتحدث عن الشرع، هو يتحدث عن إدارة جامعة ضخمة 77 كلية. فالأولى أن يفتح الباب إلى من يمتلك المهارات الإدارية. عندما يختار عزة الرئيس سيختار من يمتلك إمكانات ومهارات إدارية يستطيع بها أن يدير أمر هذه الجامعة التي تمتد من إسكندرية حتى إيه حتى أسوان. يعني فأنا الحقيقة بعتبر أن ثقتي في أعضاء التدريس أنهم لن يأتي زمن من الأزمنة ويتجه إلى يعني فصيل معين أو بحكم أن أنا أنتمي إلى الفصيل الفلاني فأختاروا، أبدا لن يختاروا إلا. وده اللي سبب في اختيار العمداء الحقيقة، اختيار العمداء لم يختار لا في جامعة الأزهر ولا في غيرها إلا من أراده أعضاء التدريس وهو يعلمون جدا أنه يستطيع أن يدير هذه الإيه الدفة
الحرفية. هذا كلام طيب، لكن مما علمته أيضا داخل كواليس لقائكم مع الدكتور الطيب أنه هو قال أنا يعني معاكم فيما تطالبون به وأنا يعني على قدم وساق إلى ما تسعون، لكن المشكلة أنا القرار مش في إيدي.
يعني الحقيقة ده فعلا ما قاله، لكن أنا بس كنت عايز أضيف حاجة بسيطة، أن إحنا لسنا أوصياء على الناس، لسنا أوصياء على أعضاء التدريس في الاختيار ولا أوصياء على الشعب في الاختيار.
تمام.
الشعب يختار من يشاء.
نعم.
لما نقول انتخاب معنى كده ان احنا بنفوض الشعب في اختيار ممثليه، بنفوض أعضاء هيئة التدريس في اختيار ممثليهم في إدارة الجامعة. لأن إذا اختاروا إخوان، اختاروا سلفيين، اختاروا ليبراليين، اختاروا علمانيين، يختاروا من يشاء، لسنا أوصياء عليهم في الاختيار. لكن لما أقول أنا هعين دي وصاية مباشرة على إرادة أعضاء التدريس.
طب سريعا جدا لأنه تحدث انتهى، ماذا لو عاد الدكتور أسامة العبد مرة تانية لمنصب رئيس جامعة الأزهر؟
لا مانع يأتي بالانتخاب ينتخبه الناس.
لو عاد بغير انتخاب،
بغير انتخاب هو لم يقال
لمدة انتهاء
هو لم يقال عشان يأتي بالانتخاب عشان يعود، هو ما زال قائم بعمله حتى الآن، لأنه لم يقال حتى الآن، لأنه قائم بعمله حتى الآن.
طيب دكتور عبد الباسط، إيه الخطوات التصعيدية إذا مرر الأزهر قانونه في انتخاب جامعة الأزهر لرئيسها على خلاف ما لا يريده أساتذة جامعة الأزهر، تعملوا إيه؟
لا أنا حقيقة لما هقول طالما البرنامج أوشك على انتهاية أنا بقول رؤية بقى مستقبلية، بقول كبسولة، بقول رشدة علاج سريع. الحقيقة تبدأ عندما أتحدث عن هدف هذه الجامعة، الأمر الأول حقيقة هو نريد إدارة قوية حازمة تفتح جميع ملفات الفساد داخل الجامعة.
تمام.
وهي كثيرة. نعم. مثل الجامعات المصرية ومثل مؤسسات مصر يعني المترامية الأطراف يعني. الأمر الثاني احترام إرادة أعضاء التدريس. أنا احترم إرادتهم ورغبتهم وتوجهاتهم وكذلك الطلاب. إذا
تمام.
تحدثوا عن تسامح فيجب أن نوضع هذا الأمر محل الاحترام والتبجيل يعني. النقطة الثالثة الحقيقة مسألة الاستفادة بكل الرؤى وكل الأفكار التي سبقنا بها الغير سواء في الجامعات المصرية أو في جامعات العالم الأخرى حتى ننهض للأمام. ما أظن أبدا أننا سننهض عندما نغلق باب الانتخاب ونقر باب باب التعيين يعني.
جميل جميل. في كبسولة سريعة جدا دكتور مدحت، أقول يعني لو تم قانون الأزهر الشريف كما يريده الأزهر لا كما تريده يعني تريده الحركة التي تقومون أنتم عليها، تعملوا
أعضاء هيئة التدريس هيحاربوا علشان يصل صوتهم لجميع فئات المجتمع ولجميع إدارات الدولة. لن يقفوا مكتوفين. أعضاء التدريس لهم رأي ولهم احترام لهذا الرأي، ويجب على إدارة الجامعة وعلى مشيخة الأزهر أنها تحترم أعضاء التدريس ولا تمرر شيء يغضب أعضاء التدريس. نعم. لأن عهد التعيين والتسلط ووضع المعايير الخاصة برؤى خاصة ده ولا وانتهى، ولن يسمح لأعضاء التدريس إن هم يرجع تاني هذا العصر، عصر التعيين وعصر الوصاية والولاية على أصواتهم من جديد.
شكرا جدا. يعني أساتذة جامعة الأزهر والمعيدين وحتى الطلاب بجامعة الأزهر شعارهم الآن بعد الثورة كلنا إيد واحدة، ومنصب رئيس الجامعة في جامعة الأزهر الشريف لا يقل أي أهمية على الإطلاق من منصب يعني رئيس جامعة الأزهر أو رئيس جامعة الأسكندرية أو غيرها من الجامعات اللي يصفق لها كل القاصي والداني. جامعة الأزهر هي تلك الجامعة الرائدة، تحتاج من مشيخة الأزهر إلى المزيد والمزيد من العناية والرعاية. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة دكتور عبد الباسط طاهر، الأستاذ بكلية طب الأزهر الشريف ومستشار اتحاد طلاب جامعة الأزهر. شكرا دكتور. كما أشكر أيضا الأستاذ دكتور مدحت محمد رمضان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام ونائب مدير مستشفى باب الشعرية الجامعة. شكرا لكم. وأسأل أن هذه الحلقة تكون يعني كحجر يلقى في الماء الراكد حتى ننتظر حراقا يعني عما قريب بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم.
بالعلم تسامت أمتنا.